بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم البحث في حكم المسوخ وهل أنها مما يجوز بيعه ويصح بيعه أو أن هناك مانعا محظورا شرعيا في ذلك يمنع من صحة البيع أو من جوازه. ولم نعثر لحد الآن على نصوص تصلح للاستدلال بها على المنع من بيع المسوخ. وجدنا بعض النصوص أيضا تدل على جواز بيع المسوخ بشكل واضح وصريح، أيضا ما صادفنا، لكن لاحظنا بعض النصوص تدل على جواز بيع عظام الفيل أو العاج، والفيل من المسوخ، وعظامه بعد منه هو مالكنا، فقد يحتج لجواز بيع المسوخ بهذه النصوص. تقدم البحث عن أحد أهم النصوص اللي هو كان فيه إشكالية في النسخة وفيه إشكالية في الراوي عبد الحميد بن سعد أو ابن سعيد، لكن مع ذلك بغض النظر عن تلك الإشكالية توجد طائفة من النصوص إذا تأملنا فيها عادة ما يحصل لدينا الاطمئنان بصدور مضمونها، خصوصا إذا انضمت إلى ما سبق، يعني من الرواية السابقة، رواية عبد الحميد بن سعد أو ابن سعد. وهذه النصوص هي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن الحسن بن عاصم عن أبيه قال: دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وفي يده مشط عاجل يتمشط به، فقلت له: جعلت فداك، إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج. قال: ولم؟ فقد كان لأبي عليه السلام منها مشط أو مشطان. ثم قال: تمشطوا بالعاج، فإن العاج يذهب بالوباء. العاج بحسب ما ورد في العين، وإن كان هذا لم نكتبه لكن بسهولة إذا متراجعون كتاب العين، بحسب ما ورد في العين هو المأخوذ من ناب الفيل وليس مطلق عظام الفيل. هناك تصريح في التعريف اللغوي للعاج هو ما يؤخذ من ناب الفيل وليس منه ما يؤخذ من عظام الفيل. احنا عندنا النصوص تشمل بعضها تشمل العظام ايضا وبعضها مختصة بالعاج. احنا من حيث ما نحن بصدده، الخصوصية الفقهية التي نحن بصددها وهي معرفة حكم المسوخ، لا يفرق الحال عندنا بين العاج نفسه وبين العظام. على أي حال هذه رواية من النصوص، هذه رواية من الروايات التي يمكن أن تدخل في هذا المضمون المستفيض الموجب للاطمئنان بصدور يعني أصل مضمونه. ومنها الكليني عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر. واضح إن شاء الله. هنا موسى بن بكر عندنا رواية أنه الحسن ابن عاصم دخل على أبي إبراهيم الرواية السابقة. هنا لاحظوا موسى بن بكر قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يتمشط بمشط عاج واشتريته له. هذا يبين القضية من زاوية أخرى. ومنها أيضا ما رواه الكليني، عند الرواية واضحة أنه من التمشاط به يعني هذا الأمر ما به محذور، اشتراه له دلالة على يعني صحة المعاملة أيضا صريحة، ذلك الرواية دلالتها تحتاج إلى إطلاق مقام وما أشبه ذلك قربناه. هذه الرواية صريحة في الدلالة على جواز الشراء، وهي حتى الرواية السابقة تدل على جواز الشراء. إذا فاتنا أن نبين فهذا يعني واضح، وإن كان هو الحديث عن جواز التمشط، لكن هو من يجوز التمشط يصير بعد يصير مفروغية عن جواز المعاملة عليه عرفا ناشئة من البناء العرفي على صحة البيع والشراء. فلا يعقل عرفا، يعني هناك ملازمة عرفية بين جواز التمشط الذي يبين مع من يتوهم عدم جوازه مع كون ذلك الأمر مما لا تجوز ولا تصح المعاملة عليه عرفا، يوجد هكذا دلالة. يمكن إذا واحد باني على مبنى المشهور ينتفع منها بهذه الطريقة، احنا وجهناها بتوجيه آخر، احنا وجهناها بتوجيه آخر، قلنا أنه هذا اللي هو يشوف عنده أولا شبهة وغموض وتوهم حاضر في التمشط، فالإمام يقول له لا هذا جائز. لو فرضنا كان هذا محرم شرائه أو باطل المعاملة عليه، هل يعقل أن الإمام يسكت؟ لو لا، هذا الارتكاز جواز بيع أو شراء بناء على أنه هو يجوز التصرف به، هذا ارتكاز متأصل صحيح له. فلو فرضنا أنه كان محرما فالإمام كان يقول هذا يجوز، لكن أنتوا صنعوا مو تشتروا، لا تشتروا مثلا، إياك أن تشتريه مثلا من هالقبيل أن تشتريه. أما أنه يجي يقول أنه لا إحنا يجوز، والجماعة متوهمين أنه هذا حرام ويجوز، يقول هذا جائز وبفوائد وكذا، بعد ذلك لو فرضنا دل دليل على حرمة بيعه أصلا صعب نجمع بينهما، أصلا كانوا تعارض، يعني شلون معقول أنت تشجع لي والاستفادة منه وأنت باني على حرمة بيعه أو على بطلان بيعه؟ هناك ملازمة، يعني مو بس المفاهيم هي ملازمات عرفية، هذه هنا نعمكم ملازمة عرفية بمستوى ملازمة المفاهيم بها دلالة وتصلح للاعتماد عليها في مقام الاستنباط. ومنها ما رواه الكليني، عفوا هذا قرأناه الحديث الثاني، ومنها الكليني أيضا عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن العاج فقال لا بأس به وإن لي منه لمشطا. الروايات السابقة عن الإمام الكاظم عليه السلام أبي الحسن واحدة منه، فأبو إبراهيم كذا، قد يكون أبو الحسن قد يكون عن الإمام الرضا عليه السلام، لكن بالنتيجة عن الإمام متأخرين، والإمام الكاظم هو يقول كان أبي هذه الرواية تحدث عن الإمام الباقر عليه السلام، هذا أوضح يعني أقدم، عن أبي جعفر. سألت أبا جعفر، فهذا أيضا عندما سأله عن العاج، السؤال عن العاج بالنتيجة القدر المتيقن من عنده استعماله، احنا ما نقدر نقول انه سأله عن العاج يعني عن كل احكامه، مو واضح، ربما هو يكون عن كل احكامه ربما، وعندما يقول لا بأس به يعني من المحتمل قويا انه لا بأس به، هذا به اطلاق لا بأس به، بيعا شراء استعمالا كذا من جميع الجهات، ولكن حتى لو كان هذا الأمر متام في مقام الاستفادة من الرواية الشريفة، قد يمكن القول أنه عندما سأله عن الاستعمال والقدر المتيقن هو الاستعمال، والإمام نفى البأس عن الاستعمال، لكن هو هذا يدل بالدلالة الالتزامية العرفية الظاهرة التي تبلغ حد الظهور على جواز البيع والشراء. ومنها ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم أو على كل حال عن القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل، بعد معاج هذا أعم، ما صور عندكم توقف أن عندما نقول عظام يشمل حتى العاج، العاج هو أيضا بحالة عظمية يعني صلبة وكذا، ولكن العاج أخص، فهنا السؤال عام هو لم يكفينا بل ينفعنا أكثر. سألته عن عظام الفيل ماذا مداهنها وأمشاطها، مو فقط الأمشاط، استخدامها أن تكون موضعا للدهن باعتبار هذا صلب والدهن ما يعني يكون مثلا مثل بعض الأشياء اللي قد هو يتشبع بها وكذا، صقيل يصير جدا العاج، لكن الوقت ماكو زجاج ماكو، يعني العاج يعتبر في الشيء كلش مهم جدا مهم. المهم سألته عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها قال لا بأس بها، الكلام الكلام المتقدم في توجيهه، إن شاء الله ما بي إشكال ولا عندكم توقف يعني في القضية. ومنها ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام، صدوق قال قال الصادق عليه السلام في فقه، وهذا هنا كلام بعد بالكم أنه الصدوق عندما يجزم بالرواية هل مع تحرجه كونه من القميين إلى آخره، هل أنه هذا يدل على تصحيحه للطريق لو على بنائه على صحة المضمون، على كل أننا ما ردنا ندخل بالبحوث لأنه وإلا كل مسألة ربما يحتاج لها وقت وتطويل، كما كان في الرواية السابقة احنا اكتفينا بما انتهينا إليه في الرواية السابقة، وهذه الأمور التي ذكرناها هي تصلح أن تكون بمجموعها محصلة للاطمئنان بالمضمون، وهذا هو يكفي، بل هو زائد عن ما يكفي، ويكفينا الوثوق بالصدور اللي هو مرتبة أقل من الاطمئنان المتاخم للعلم، لأنه انعقدت السيرة العقلائية على قبول الأخبار الموثوقة الصدور حتى وإن كان يساورهم فيها شيء من الشك ضئيل، شوب شك إذا كان فيها أيضا يبنون على حجيتها، لا يجدون أن هذا معذر عن الإعراض عنها، عن معذر للإعراض عنها، فكيف إذا بلغت رتبة الاطمئنان بحيث حتى هذه رتبة الاطمئنان حتى لو كانت من غير الأخبار اللي هو الأخبار هي طريق عرفي للاعتماد على طريق عقلائي، حتى لو بلغنا إلى الاطمئنان من غير الأخبار هو بطبيعة حج، يعني درجة الانكشاف العليا المتاخمة للقاطع التي قد تسمى علما عاديا، هذه الدرجة هي بطبيعتها يعني تكون حجة. ومن جملة الأمور هي عن رواية الصدوق عليه السلام، وهذه الرواية أيضا مضمونها مختلف، يعني هذا يكشف عن أن هذا الأمر كان مسلما عند أهل البيت صلوات الله عليهم، خصوص مع عدم وجود المعارض له، ما رواه الصدوق. قال قال الصادق عليه السلام: من سرح لحيته 70 مرة وعدها مرة لم يقربه الشيطان 40 يوما. ولا بأس بأمشاط العاج والمكاحل والمداهن. ذاك أول حديث عن امتشاط وكذا. ثم هنا نقول الأمشاط العاج والمكاحل والمداهن. ومنها يبدو هذه الرواية احنا عدناها من جديد، رواية الحسين بن الحسن بن عاصم اللي ذكرناها بالبداية، صار اشتباه بذكرها من جديد. على أي حال، لا تكفي كل هذه الروايات لإثبات جواز بيع المسوخ. هذه الروايات لا تصلح لإثبات جواز بيع المسوخ مطلقا، وإن هي كفتنا بحد نفسها في إثبات جواز بيع العاج، بل بيع أوامل الفيل. حتى عظام الفيل ربما الإنسان يصل إلى هذه النتيجة من خلال تضافر الروايات وكذا، يكون أصلا حتى فهم الخصوصية بين العاج وبين العظام، وإن كان مو كلش واضح لكن بالنتيجة. لكن إحنا محل بحثنا مو عن العاج والفيل، محل بحثنا في المسوخ. فهذه الروايات تمت، تضافر الروايات، ثبت المضمون، اطمأننا به، قطعنا به، هذا في أفضل التقادير، وكانت دلالات صريحة مو ظاهرة، أكثر من هذا ما يصير. مع ذلك لا يصلح هذا وحده لإثبات حكم المسوخ. لماذا؟ لأنه مورد خاص من موارد المسوخ. فحتى لو قام الدليل على حرمة بيع المسوخ، هذا يصلح لتخصيص، يعني ما يصلح لإثبات الحكم العام. وبناء عليه احنا ما نقدر نحتج بهذه الروايات. ربما البعض في مقام الاستئناس، التأييد، الكذا، قد هو قصد التأييد وهو يقول يدل عليه. قد تجدون تصادفون هذا في كتب الفقه ما أكثرهم، ولكن من ناحية يعني علمية بالمعنى الأخص، هذه ما تصلح لإثبات حكم ما هو أعم منها. احنا في بعض الأحيان قد يعني نتوسع في الاستفادة ونستشم الاستفادة بحيث ننتقل من الجزئيات المتعددة إلى الحكم الكلي، لا نريد أن ننفي ذلك، لكن هذا أين يحصل؟ هذا إذا تعددت الجزئيات التي بين حكمها في موارد متعددة بحيث نستفيد من ظهورها المجموعي حكم الأمر الكلي الجامع بينها، حتى مو تنقيح المناط وكذا، مو بسهولة أصلا نبني عليه. أما هنا مورد خاص تقدر تقول عنه كلهن هن ذن يصيرن مورد خاص. عظام الفيل هو مو أكثر من هذا، حتى عظام الدب ما داخله به، ما راح ينفعنا. أنياب الدب ما داخله فيه، شعر الدب ما داخل فيه، ما ينفعنا هذا. فإذا هذه النصوص رغم أهميتها لكنها لا تصلح لإثبات المطلوب، وإن بنى على ذلك بعضهم فهذا هو شأنه. النتيجة هذا بالنسبة لنا لا يصلح حجة، لكن يكفي عن هذه النصوص أصالة الحل. بالنتيجة نشك إنه يجوز أو لا يجوز، فنبنى على صحته، هذا من ناحية التكليفية. ويكفي عن هذه النصوص عمومات الصحة في المعاملات: أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وما أشبه ذلك، مما يدل على يعني صحة المعاملات هي بطبيعتها، وهذا بإطلاقه يشمل حتى هذه الموارد. الموارد مشكوكة تقدر تتمسك بإطلاقه، ما عندك مانع من عدم تتمسك بإطلاقه. فإذا احنا نرجع خلينا نقول للقواعد العامة الأصولية أو حتى ربما الإطلاقات والعمومات لإثبات الحكم الشرعي للمسوخ في الصحة وفي الجواز معا، كل بحسبه بما يناسب. وتدرون الاستدلال للجواز غير الاستدلال للصحة، بل ربما يمكن الترقي إلى ما هو أكثر من ذلك بالاستدلال على الجواز بالسيرة العقلائية الممضاة. هذا يريد التأمل. ليش يريد التأمل؟ نحن قد يكون دائما نستدل بالسيرة العقلائية والإمضاء فيه. احنا يبدو انه اكو شيء من الغموض عند اهل الكوفة، عند بعض المؤمنين، عند بعض شيعة اهل البيت بالنسبة الى العاج. صحيح، اللي كانت تأتي الاسئلة الى الائمة صلوات الله عليهم تتساءل انه هذا جائز او غير جائز. البعض قد يكون يستنكر ويستغرب، مثلا يستغرب مو اللي يستنكر على الامام، يعني يعجب. فهنا في المقام هل يوجد بناء عقلائي حقيقي على هذه القضية أو بناء متشرعي على هذه القضية أو لا؟ بالحقيقة احنا نكون نفكك بين البناء العقلائي والبناء المتشرعي. أما البناء المتشرعي فليس من السهولة المجازفة بالقول والدعاء. لماذا؟ لأنه هو لهذا الغموض الذي ذكرناه، هناك توقع. هو لو كان عندنا بناء عقلي على جواز بيع المسوخ، بعد ايش يوقفون بالعاج؟ أنا ما أمنع ربما يكون التوقف لأنه يبنون على نجاسة العاج، تبغى أقول هذا ميتة ومأخوذ من الميتة، لكن احتمال أيضا أنه ناشئ من ماذا؟ من التوقف في المسوخ. المسوخ واضح أنها درجة متدنية في نظر الشارع، هي مسوخ. يمون الشيخ يعدها من النجاسات ويقول هذه هي مو نجسة العين. نجسة العين هذا الكلام اللي شفناه، يعني هي فيها نحو قذارة معنوية شرعية، هذا قدر متيقن به نحو من القذارة الشرعية. فالتوقف في هذا الأمر مو غريب عند في ارتكاز المتشرعة وفي سلوكهم العام، ولكن إذا هذا نظرنا للقضية بنظرة متشرعية. أما إذا نظرنا للقضية بنظرة عقلائية الأمر مختلف، لأنه العقلاء بطبيعتهم يبنون على صحة البيع وحليته. حليته يعني ما يشوفون هذا ممنوع. العقلاء أيضا عندهم حلال وحرام. العقلاء يحرمون الظلم فيما بينهم والغش والغش فيما بينهم، أيضا يحرمون يشوفوا هذا حرام، يعني لا يصح أن يفعله أحد بغض النظر عن الشريعة. هو للبناء العقلاء على أن هذا ممنوع، وهذا معنى الحرام. العقلاء عندهم لا يرون حرمة ولا توقفا في صحة المعاملة على المسوخ. وهذا البناء العقلاء العام هو يحرك الناس بشكل طبيعي بهذا الاتجاه. فلو فرضنا كان لدى الشارع أي محذور في ذلك لوردتنا روايات في ذلك، ومع عدم الظفر بروايات نبني على ماذا؟ على الإمضاء الناشئ من السكوت الذي يستفاد منه التقرير. أرجو أن كل كلمة تصير واضحة إن شاء الله عندكم. الإمضاء بعد واضح أنه هو قبول بهذا الأمر. الحجة عليه السكوت. السكوت شنو دلالته العرفية؟ التقرير. بس هو نتيجة ماذا؟ أنه يثبت ماذا؟ أن الشارع هو باني أمضى هذا الأمر العقلاء من الناحية الشرعية. واضح إن شاء الله؟ كل صار قلنا إحنا نترقى وكذا. يعني يعني شرحة مفصلة بين. بعدنا خلينا نكمل إذا تسمحون، خلينا نكمل إذا. هنا إن قلت أن ما بحثت عنه يا فلان، انت بحثت وفتشت ولم تظفر بأدلة، ربما توجد نصوص ردعت لم تصل اليك، ما أوتيت من العلم إلا قليلا، فبأي أساس وعلى أي سناد تستفيد من عدم الوصول إليك عدم الردع وتبني على سكوت المعصوم؟ هناك حلقة مفقودة بين ماذا؟ بين عدم الوصول إليك وبين سكوت المعصوم. هذه الحلقة المفقودة لافتتها العريضة أو عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ربما أنت لم تعثر. وما أكثر ما كان هناك من كتب الأحاديث التي اندثرت وتعرضت إلى الإتلاف بسبب ظلم الظالمين أو تسامح مثلا الورثة للعلماء وأمثال ذلك، لم تحفظ بعض كتبهم، كثير من الكتب ضاعت. فأنت على أي أساس تبني وتنتقل؟ هذا سؤال مهم ينبغي أن نوعنا نخاطب بأنفسنا. على أي أساس تبني على عدم الردع واقعا وتثبته من عدم الوصول إليك، تستنبطه من عدم الوصول إليك؟ عدم الوصول إليك لا يساوي عدم الردع واقعا، لأنه ربما يوجد ردع، يعني لا يساوي بالضرورة، قابل أن يختل. وهذه في الحقيقة مشكلة سيالة في مجمل السيرة العقلائية. وإحنا هذا الإشكال انقبله عندما لا تكون السيرة ابتلائية بشكل واسع. نقف عند نتوقف، ما نقدر نستدب بالسيرة بعد هاي محفوظات الأصول، أنه ما دام إحنا ما ظفرنا وإذا نستفيد العدم من السيرة أصلا حكم قطعي. إثبات الحكم الشرعي من خلال السيرة من صغريات حجية القطع، وفي أفضل التقادير هو يرجع إلى حجية الاطمئنان. فمو من السهولة الإقدام عليه والجرأة على الدعاء، لكن في المقام وأمثاله مما يشيع فيه الاستعمار ولا يوجد مانع مثلا من البيان، تقية وأمثال التقية في مثله يشكل عندنا صورة استدلال. هذا أرجو أنه أن تتأملوا فيها. محصلها أن الردع عن السيرة ينبغي أن يكون بحسب درجة الحاجة إلى ذلك الردع ومدى استحكام هذا الأمر. والأئمة صلوات الله عليهم ما كان حديثهم بالطريقة القانونية المعاصرة، عندهم قاعدة قانونية أنه الحكم يصير نافذ عندما ينشر بالجريدة الرسمية، فمن اطلع عليه اطلع ومن غفل عنه غفل. إذا عتم الإعلام على شيء، إذا لم يعتم أصلا مو ضمن هذا السياق. الطريقة هاي طريقة شاذة بالحقيقة، هاي طريقة قانونية شاذة. طريقة طبيعية أن الشارع إذا كان هو بصدد توجيه أتباعه وإرشادهم وتزكيتهم وهدايتهم، وهذا أمر واضح من سيرتهم صلوات الله عليهم، ويعرفه من له اطلاع متوسط بأحاديثهم. لاحظت هنا وكان يقدر يقول يجوز، ليش يقول يستحب؟ ليش يقول كان لأبيها إضافة في القول حتى يوخر الوهم؟ هو مو دائما يريد فقط يقيم الحجة ويبين إثبات قانوني للأمر وخلص، لا لا، يتعامل مع الإنسان حتى مع أوهامه، حتى مع دوافع النفسية، حتى مع خصوصياته الاجتماعية وأمثال ذلك من الأمور. هو يتعامل مع إنسان يريد يهذبه ويريد يوجهه، مو يتعامل مع حالة قانونية أنت بعد كنت تروح لو تربي نفسك ولو تستشير المحامي شلون تعالج الموضوع. فلهذا المقايسة مو سليمة، وإنما هو لو كان هناك حالة غير مرضية لدى الأئمة بالتعامل مع المسوخ اللي هي شائعة، مو أنه أمور غريبة، لو كان هناك مانع لو وردت النصوص العديدة التي تنهى عنه ولشاع ذلك وأوجب ذلك كثرة الأسئلة. لأن إذا ذكر عن الإمام الشيء، نقل عن الإمام الشيء عملي، الناس في بعضها قد يكون ما يتقبلون، ما يصل لهم الأمر بشكل واضح، مو إلا ما يتقبلون من الإمام، لا لا، ما يتقبلون من الراوي، ما يصل لهم بشكل واضح، يسألون عن تفاصيل، لكثرت الأسئلة وانعقدت لذلك أبواب في كتبنا الحديثية على غرار أمثالهم. هذا الاستدلال ما نقدر نبني عليه في احتمال، مع وجود احتمال التقية، مع وجود احتمال كذا، هذا ممكن يصير مانع من البيان ومن السؤال ومن الجواب ومن الكتابة ومن الإعلان بهذا الأمر، ممكن. أما بالحالات الطبيعية بيع وشراء واستفادات طبيعية، نحن بعد ما يبقى عندنا مجال لذلك. فمن تأخذ رؤية عن مجمل ما وردنا من النصوص التي تجد أنها تتتبع كثيرا من الظواهر الاجتماعية الخاطئة في مقام تقويمها، وتجد أنه في كثير من الأحيان أن هناك أسئلة من الرواة، من أحد الناس عن قضايا معينة، راح أنت يصير عندك اطمئنة. إذا واحد هو مفتقد لهذني المقدمات طبيعي يبقى متوقف، يعني اللي هو مفتقد المقدمات إذا يريد يبني ويجزم هذا يصير قطع قطع أصلا في غير محله، هو هذا المفروض يتوقف. أما إذا واحد مأنوس هو قاري دورة حديثية مثلا من أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم ولو على مستوى مختصر الكافي، مو إلا سقار البحار وكذا، الفقيه المفروض أن يقرأهم، يعني ما يصير فقيه عادة إلا أن يمر يعني على أكثر ما موجود عندنا من الأحاديث حتى يتملى من هذا الأمر. فإذا واحد هذا بحد يوصل إلى حالة من الأطمئنان، بعض الأمور جدا جزئية تتابع تعقب كذا، فشي سنة عنده تصور عن ذلك العصر، هو هذا يخلي عنده اطمئنان ناشئ من عدم الوصول، يتشكل عنده من عدم الوصول البناء على الإمضاء والتقرير. والحمد لله رب العالمين.